الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم. قال الله في محكم كتابه المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. التغيير على حال عنوان نجده في خطاب سيد الشهداء، الخطاب الذي عنونه سيد الشهداء في نهضته خطاب التغيير، عنوان التغيير. نجده في عدة نصوص على اتحال أطلقها الخطاب الحسيني والمشروع الحسيني عنوان التغيير، حيث يقول عليه السلام: أما بعد، فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام لله وتاركا لعهد الله ومخالفا لسنة رسول الله فعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. طبعا في نسخ هذه الرواية أنا أحق من غيري، ولكن في بعض النسخ أنا أحق من غير، يعني من يغير هذا الفساد إلى إصلاح. وأنا أحق من غير بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحقيقة السنين الماضية استعرضنا عدة بنود أو فصول أو أبواب استهدفها سيد الشهداء في نهضته، منها مثلا النظام السياسي، تبديل النظام السياسي، إصلاح النظام السياسي، ومن ثم تعرضنا وتطرقنا إلى الفقه الدستوري بشكل وافر. السنة والعام الذي قبل تعرضنا إلى فقه الإصلاح بنمط عام، باعتبار أن هذا العنوان ورد في خطاب سيد الشهداء، فقه الإصلاح ونظام الإصلاح. بحث ملف الإرهاب أو الأسلوب السلمي كيف كان، سنة من السنين أيضا تعرضنا له. في الحقيقة في هناك جدل أو بحث علمي متجاذب كثير عند الباحثين من المسلمين أو حتى المستشرقين أن سيد الشهداء عليه السلام بالتحديد الاستراتيجية التي رسمها لنهضته أي استراتيجية هي؟ هل هي تغيير النظام السياسي؟ هل هي الإنكار أسلوب المعارضة فقط، مشروع معارضة، أو منهاج سيد الشهداء الدفاع عن النفس باعتبار أنه استهدف؟ هذا خيار ثالث. خيار رابع أن مشروع سيد الشهداء الإصلاح العام، ربما يصب حتى في الخيار الثاني، أو مشروع سيد الشهداء مشروع يصب في المشروع الديني، طبعا لأن الباحثون الاستراتيجيون المشروع الديني ما يستطيعوا يضبطوه في ضمن دائرة معينة، وربما الباحثون الإسلاميون أيضا يضيفوا إليه أنه هذا مشروع إلهي وبالتالي برنامج مرسوم إلهي من قبل. المقصود أيما كان أن تحديد الفصل الباب النظام الذي نظام النهضة يعني الذي استهدفه سيد الشهداء ما هو؟ أنا ذكرت طبعا في كتاب الشعائر الحسينية ووفاقا مع جملة من المحققين والباحثين أن الصحيح أن سيد الشهداء كانت عنده عدة فصول، عدة أبواب، عدة نوافذ، عدة أهداف وعدة استراتيجيات. طبعا من لياقة وكفاءة القيادة، وسيما إذا كان قيادة إلهية، أن تكون لديها عدة ملفات، عدة استراتيجيات، عدة رؤى وعدة ملفات لا تحبس نفسها أو تقوقع نفسها أو تسجن نفسها في ضمن فقط خطة واحدة، عدة خطط، عدة مشاريع، عدة مرسومات ورسوم منظومية موجودة في البين، وليس هناك فقط فصل واحد أو بند واحد. طبعا هذا من كفاية حيوية وجانب يعني الحيوي النشط، سعة الأفق، سعة المعلومات، سعة التدبير. لذلك من الخطأ طبعا في القيادة الكفوة أن تضع نفسها برنامج واحد، برامج متعددة. طبعا إدارة البرامج المتعددة أمر صعب. أنت تشوف وزير يصير وزير مثلا من باب مثال، وزير صحة كيف يكفل وزارة أخرى، يعني بشؤونه، سيما إذا يضيع في التفاصيل ينسى حتى المحاور الرئيسية، أو إذا يصير على حال أيما كان يدير شعبة معينة يغفل عن شعب أخرى، يركز في تخصص معين يضيع عن التخصصات الأخرى. لما جاء طبيعة البشر طبعا غير المعصومين أمر آخر، حتى الدول يمانه يكون في السلطة القضائية غير يكون في السلطة التنفيذية، يكون في السلطة التنفيذية غير يكون في السلطة التشريعية، يكون في المحكمة الدستورية غير يكون في رئاسة الوزراء، وهلما جرى، لأن الملفات المختلفة إدارتها ليس بالشيء السهل. لذلك الدول العظمى الآن لديها مراكز دراسات ومراكز استراتيجيات غير الدراسات. الدراسات تعني كل مركز دراسات يعني بماذا؟ يعني بفصل أو باب أو ملف معين. لكن الذي ينسق بين هذه الملفات، الذي ينسق بين منظومة هذه الأولويات، من يكون؟ يطلق عليها مراكز الاستراتيجيات. مثلا تقرير بندر مثلا من باب المثال هذا بحث استراتيجي، يعني يعيش ماذا سوى لو البندر هم خريج كامبريدج، وكامبريدج عناصر النظام البريطاني خريجي دوما الكامبريدج باعتبار انه بحوث استراتيجية، والبحث الاستراتيجي في كل الدول عادة أناس مجندين لتلك الدول، لأن بحث يعني أو دراسة تخصصية أمنية ما يفتحوها لأي واحد في أي دولة، يعني من دول دينامية أو المتقدمة المتطورة. لماذا؟ لأن البحث الاستراتيجي في الحقيقة يعالج عدة ملفات. طبعا كفاءة البحوث الاستراتيجية مختلفة. المقصود نرجع إلى كلامنا الأول، أن خيار سيد الشهداء في نهضته ما هو؟ طبعا في خيار يذكروه الباحثون الإسلاميون، خيار ماذا؟ أن سيد الشهداء خياره خيار مسيرة الأنبياء والمرسلين، ليس فقط خيار نظام دولة، خيار نظام، خيار بناء حضارة وتمدن، خيار بناء أمة. طبعا هذه خيارات متعددة. النظام السياسي هو فصل من فصول المجتمع، ليس كل المجتمع، فقرة من فقرات المجتمع النظام السياسي الاجتماعي، ليس كل المجتمع، ليس كل الأمة. الأمة لها أجيال، الأمة لها هويات، الأمة لها تاريخ، الأمة لها مستقبل. الهوية من ماذا تتشكل؟ من ثلاث محاور مثلا يذكرون، من الدين والمجتمع واللغة، عفوا من الدين والثقافة واللغة. الآن من باب الشيء بالشيء يذكر، أنجلزت اللغة العربية في دول الخليج، هذا مسخ الهوية تدريجي. تعلم اللغات الأخرى شيء جيد، من تعلم لسان قوم أمن شرهم، أصلا لسان هو نفسه إنسان، هذا ليس بشيء سلبي. أما أن تحفظ لغة وتضيع عنك لغة، هذه خسران، هذا ماذا صنعت أنت؟ تتعلم لغة وتخسر لغة أخرى، وأي لغة؟ لغة القرآن، لغة سنة النبي وأهل بيته، لغة الوحي، بحيث كما يقدر بعض الباحثون أنه بعد سنين منين ربما نحتاج إذا في رجوعنا إلى القرآن إلى ترجمة، نكون أصلا الفاصل جدا بيننا وبين مصادر الوحي فاصل بعيد. وهذا طبعا هي ما يرومه أعداء الأمة وأعداء الدين من الأمم الأخرى. لما؟ لأن اللغة دخيلة في الهوية، اللغة دخيلة في الهوية، هنا دخيلة حتى في الدين. الجسر العظيم بين الأمة ودينها ووحيها اللغة، لا تستسلم باللغة. اللغة ليس فقط جسر بين الدين، انظر اللغة، اللغة في الواقع كما يقول الباحثون علماء الاجتماع علماء الاستراتيجية، اللغة هي عنصر خطير في ثلاث محاور في هوية الأمة، هوية أي أمة، أي قومية، أي مجتمع. اللغة لماذا؟ لأن اللغة هي جسر واصل بين الأمة ومن؟ وتراثها وثقافتها. اللغة تختزن وعاء يختزن كل ثقافات الأمة. من باب المثال الآن أنت لو أردت أن تطلع على موسوعة جدا ضخمة، موسوعة معارف عن العرب عن المسلمين، أتدري أي موسوعة ربما كفوة جدا؟ نفس كتب اللغة، مثلا لسان العرب، قاموس المحيط في رزابادي وغيره وغيره، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو من شيعة الإمام زين العابدين وغيره وغيره من كتب اللغة. كتب اللغة تحمل تراث الأمة بقضه وقضيبه برمته. اللغة نعم اللغة لا تستسلم باللغة. الآن أرخص ما يمكن تباغت الأمة الإسلامية والأمة العربية بأن يسلب منها هذه اللغة التي هي أقدس لغة. ربما ذكرت في هذا المحفل الشريف العام الماضي أو لم أذكر لا أدري، هم يعترفون البحاث الاستراتيجيون أن اللغة العربية أكفأ لغة للعلم، العلوم التجريبية الحديثة أكفأ لغة، أدق لغة. وأحط لغة غير دقيقة علمية للعلوم اللغة الإنجليزية. هذا ليس لنا نحن نقول، المراكز الاستراتيجية الغربية هم الذين يقولون، وأنا لي مستند لأحد المراكز الاستراتيجية هي التي نقلت عن تلك المراكز واطلعت عليه. زين اللغة بهذه المثابة بهذه الدقة بين ليلة وضحاها، نحن في يومياتنا نستبدل اللغة المصطلح الكلمة الإنجليزية بدل اللغة العربية. هاي خطير، أمر محدق بالأمة. هذا هدم مسخ لهوية الأمة، ليس فقط لهوية الأمة، لأن اللغة كما ذكرت في المحاور الثلاثة في الهوية هي جسر رابط بيننا وبين هويتنا، جسر رابط بيننا وبين ديننا، منابع الواحد، جسر رابط بيننا وبين كل تراثنا وثقافتنا عبر القرون. أنت ثقافة أي أمة تعرفها من أي طريقة ما يحتاج لك مصادر كثيرة، اذهب إلى لغتها، أمثالها، حكمها، معاني لغتها. اللفظة سبحان الله عبارة عن فيلم وشريط، اللفظة الواحدة يختزن فيه تاريخ الأمة، وعي الأمة، علم الأمة، أدب الأمة، فضاء الأمة، رذائلها، كل شيء فيه. اللغة، اللغة في الواقع مثل ما يقولون ملف علمي جامع لكل هالمعلومات، مركز معلومات ضخم. اللغة نفس اللغة لا تستسلم باللغة. الآن بثمن بخس في يومياتنا الجيل الناشئ الجديد أصلا تذكر له باللغة العربية بعض الألفاظ أصلا ما يعرف يجيبها، ربما خريج، ربما كذا، ربما إنسان مثقف، ربما إنسان أستاذ، ربما إنسان كذا كذا، لكن ما يعرف اللغة العربية يجيبها بدل اللغة الإنجليزية. صارت اللغة الإنجليزية هي على حال يوميات يتعاطاها ولا يستطيع أن يعبر عن المعنى باللغة العربية. هاي طامة كبرى، طامة كبرى جدا. أتاتورك العلماني ماذا صنع بتركيا اعتبار هي معقل الخلافة العثمانية كانت وما شابه ذلك؟ قطع الشعب التركي عن تراثه، عن هويته، مسخه بتغيير ماذا؟ رسم الحروف. كانت رسم الحروف رسم عربي. هذا أمر ليس بالسهل. حتى أندونيسيا، أندونيسيا للأسف الآن غيروا حتى رسم الحروف من الاستعمار الإنجليزي، من رسم الحروف المالاوي، ماليزيا يعني أو أندونيسيا مالاوي، رسم حروف معينة أصيلة لها فيها تراثها غيروا إلى رسم حروف إنجليزية. أعود إلى ما كنا فيه، المقصود على إتحال أن هذه جملة معترفة ذكرتها، أن الهوية أمر خطير الآن بثمن البخس. لا أقل أولادنا بعض يظن أو يتخيل أنه إذا ذهب بابنه إلى مدرسة خاصة وما شبه ذلك سوف بالتالي يحظي ابنه بمستقبل حظيظ أو عفوا ذو حظ عالي وما شبه ذلك، وما يدري أنه سيقطعه عن هويته وتراثه ودينه غير البيئة التربوية في المدرسة اللي يدخلها. الهوية مهمة، اللغة هي في الواقع مفتاح الهوية. تمسخ يصير مبغل، يصير استغفر الله ابن مقطوع النسب، عن هوية يصير مقطوع النسب، عن دينه عن ثقافة يصير مقطوع النسب، أخلاقا بدل ما يأخذ عندك أخلاقيات من الدين من تراثه من أعرافه، يأخذ أخلاق من وين؟ من اللغة الإنجليزية، من الشعب الإنجليزي، لأنه يعني يصير مأنوس فقط بأمثال إنجليزية وما شابه ذلك. اللغة عبارة عجين هوية لصنع الهوية، لا نستسل بها، جدا خطيرة اللغة على أي تقدير. في نرجع إلى الموضوع الأصلي، الموضوع الأصلي أن ما قرأناه من الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ورد في خطاب سيد الشهداء لفظة التغيير، وذكرنا أن الباحثين الإسلاميين أو المستشرقين ذكروا خيارات عديدة في مشروع نهضة سيد الشهداء. في مشروع نهضة سيد الشهداء هذه الخيارات العديدة، أحد الخيارات التي لم نتطرق إليها في السنين السابقة وهو خيار مهم وخطير، خيار ماذا؟ خيار بناء الأمة، بناء المجتمع، أو لنزداد أكثر خيار بناء الحضارة وبناء التمدن. طبعا مخطط بناء أمة أو بناء حضارة أو بناء مجتمع غير مخطط بناء نظام سياسي اجتماعي. يعني مخطط بناء النظام السياسي الاجتماعي يعتبر فقرة صغيرة جدا في مخطط أو مشروع أو على حال تدبير بناء الأمة أو بناء على حال الحضارة أو بناء المجتمع. طبعا بناء المجتمع والأمة بينه وبين أيضا بناء الحضارة وبناء التمدن ربما دائرتين تلتقيان في بعض الموارد وتفترقان في موارد، كدائرتين تلتقيان في الوسط مثلا أو في جانبي هاتين الدائرتين. على أي تقدير بناء الأمة وبناء المجتمع أحد الخيارات التي نجدها في خطاب سيد الشهداء، والحجر الأساس طبعا في بناء الحضارة بناء الأمة وبناء التمدن وبناء المجتمع التغيير. أحد الفقرات هو تغيير النظام السياسي، ليس طبعا فقرة مغفول عنها لكن أحد الفقرات الصغيرة بعد. تعالوا بنا نشاهد خطاب سيد الشهداء حول الخيارات، يعني التحليل الأكفى إلا وأردنا أن نرسم تحليلا استراتيجيا لنهضة سيد الشهداء نشاهد عدة مشاريع في الواقع في خطاب سيد الشهداء. جملة منها مرت بنا السنين والأعوام السابقة ونستعرضها بشكل فهرسي، وجملة منها تصب في هذا الملف الذي نحن آخذون في الخوض فيه في هذا العام. مثلا لاحظوا خطاب سيد الشهداء: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. هنا توجس وخيفة سيد الشهداء ليس على النظام السياسي الاجتماعي فقط، ليس على الدفاع عن نفسه الشريفة، ليس على مجرد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس على مجرد على يتحال خيارات أخرى التي ذكرناها الآن قبل قليل، إنما يصب هذا التوجس أو هذا الهدف في بناء صرح الدين، في بناء صرح حضارة وأمة وتمدن. طبعا الدين مشروع كما سنبين يتجاوز حتى الحضارة، مشروع الدين ليس فقط مشروع حضارة ولا أمة ولا مجتمع، أوسع من هذا، المشروع الديني أضخم من المشروع الحضارة والتمدن. هذا ملف آخر طبعا. بعد احنا هذا العام الآن في الصدد مشروع بناء الحضارة والتمدن أو بناء المجتمع الديني، وإلا المشروع الديني أوسع من ذلك. هذا خطاب خيار ربما نوفق له في سنين مستقبلية، ولكن خيار من الخيارات نجده حاجز دوما يقلق مسير سيد الشهداء. طبعا دي الملفات، بعضها مقطعي، بعضها أوسع، بعضها متوسط، بعضها واسع المدى، بعضها أوسع من قرن وقرون وقرون وأمم، بعضها أوسع من عالم الدنيا. المشاريع طبيعتها مختلفة، وكلما تضخم المشروع كانت على حال جحفلت تخطيطه أصعب وأكثر تعقيد. لذلك مشاريع الأنبياء والمرسلين والأوصياء أئمة أهل البيت لو أردت أن تحللها أنت من منطلق استراتيجي في النظام السياسي الاجتماعي فقط ما تستطيع أن تصل إلى فلسفة وتفسير غايات تحركهم، ولا تستطيع أن تبرر خطواتهم، ولا تجد لها توجيه منطقي. لو حصرت، وهذا ربما أكدت عليه في سنين سابقة ولكن بألفاظ أو ببيان آخر، ولكن أعاود وأبينه ببيان آخر بألفاظ أخرى، لو أردت أن تحلل مثلا ليونة رسول الله صلى الله عليه وآله مع تيارات متعددة كانت تحيط به، لو كان هدف رسول الله فقط نظام سياسي اجتماعي وكسب القدرة والسلطة وما شابه ذلك لربما صف الكثير الكثير. لو كان هدف علي بن أبي طالب بعد رسول الله الكرسي والحكم والقدرة وما شابه ذلك، المفروض يرسم استراتيجية غير هذه، يرسم خطوات غيرها التي قام بها. كثير ربما ذكرنا بعد في السنة السابقة عند أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ابن عباس يقول له أبقي معاوية شيئا ما، ثم التف عليه وزحزحه عن ولاية الشام، يعني نوع من التكتيك أو المناورة. طبعا التكتيك لفظة إنجليزية أجيبها بالعربي، المناورة لفظة عربية، بس بعض الأحيان أحب أترجم لكم لأنه ربما اللفظة بعد تكون على تعال بعيدة عن أذهانكم أو صارت نسيا منسية عندكم. المقصود أيام ما كان كثير قيل لأمير المؤمنين لا تقيم الحدود الجنائية على أشراف القبائل، ينفضوا عنك، يقلل نصرتهم لك، ما شابه لك. عروضات كثيرة كانت لأمير المؤمنين في يوم الشورى 6، عبد الرحمن بن عوف قال لأمير المؤمنين أبايعك على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين، قال أما كتاب الله وسنة النبي فنعم، وأما سيرتهما فلا. يعني يشطب عليها، يعني يقصيها، يجعلها خط بطلان كامل. كلمة واحدة لو قال أمير المؤمنين ثم لا بدل. يعني بعض المواقف ما تستطيع تحللها ولا العقل البشري يستطيع حللها ما دام يرسم لنفسه أن هدف الاستراتيجية عند علي بن أبي طالب أو عند وصي رسول الله هو. ولذلك الآن كثير من النقاشات والشبهات والإشكالات التي يوردها أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى والمستشرقين أو سببه هو هذا، أنه رسموا أن الهدف الأصلي، البرنامج الأصلي، الاستراتيجية الأصلية إقامة نظام سياسي، فكيف ما اتبع هذه الخطوات؟ شيء طبيعي. لو كان هدفه فقط رسم نظام سياسي شيء طبيعي، كل هذه الإشكالات تسجل والعياذ بالله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولكن الأوصياء شأنهم شأن الأنبياء والمرسلين، عندهم مشاريع ضخمة جدا لا تستطيع أن تستوعبها مراكز الدراسات الاستراتيجية أو مراكز الدراسات العلمية المختلفة، مشاريع ضخمة أخرى. تلك المشاريع فيها تدبيرات وفيها توفيقات وفيها وفاقيات وفيها دبلجة وبرمجة وغايات وآليات ومناورات تختلف، برامج لنا متعددة. نعم بعض تحركاتهم بعض برامجهم تصب في النظام لتأسيس نظام سياسي اجتماعي، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله قام حكومة إسلامية في المدينة المنورة ومجتمع مثالي يسمى بالمجتمع النبوي المدني، مجتمع الهجرة، تصفه الزهراء في خطبتها. بعض طبعا خطواتهم أفعالهم تصب في هذا الجانب، لكن ليس كل خطواتهم في هذا الجانب. بعض خطواتهم في بناء المجتمع والأمة، بعض خطواتهم وبرامجهم في يعني هم يديرون مشروعات متعددة. لذلك شخصية النبي أو الرسول أو الإمام شخصية معقدة بالنسبة إلى الفهم البشري. كثير من الإشكالات تنطلق من أن المستشكل ذو تخصص في جانب معين، وبناء أن الإمام أو النبي أو الرسول مشروع هذا ولا غير، كل مشروع المفروض في هذه الجدولة. طبعا هذا إذا استقصى معلومات ذلك المشروع، هو حتى ذلك المشروع ما استقصى. مثلا انظر للصحابة الذين يصفونهم بأنهم كثير منهم ذو حنكة وذو تدبير وذو فلان علان وبلان، ماذا صنعوا مع رسول الله في صلح الحديبية؟ كلهم تمردوا على رسول الله، يعني بدءا من شخص بدأ التمرد وخلى يعني صار عصيان مدني على رسول الله، ما استجابوا إليه في صلح مع مشركي قريش في صلح الحديبية. أنعطي من أنفسنا الدنيا ونحن مسلمون؟ قال ذلك الشخص، وسبب تمرد كل من مع رسول الله إلا كل القليلة المخلصة. ما شككت في شيء في ديني منذ أن أسلمت حسب تعبير بعضهم إلا هذا اليوم في صلح الحديبية. لم يكن يعي كيف الرسول يرسم المشروع، بينما القرآن الكريم يصف هذا المشروع وهذه الخطوة يصفها بالفتح المبين. القرآن وين يصفها؟ إدراكات البشر تصفها بماذا؟ ومن ثم رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ عليهم البيعة، بيعة الشجرة وبيعة الرضوان، هي في الواقع نوع من استيثاق نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وآله من معه حيث تمردوا، فأراد يوثق الطاعة والانقياد له. يعني بعد ما حصل منهم ما حصل، لما لنا لا يدركون المشروع الإلهي كيف، المشروع النبوي كيف؟ الباري تعالى يصفه في الفتح المبين، وسنتعرض إن شاء الله فرق الفتح والنصر ما هو معناه في منطق استراتيجية القرآن. المقصود فالأنبياء والمرسلين والأوصياء الأئمة عليهم السلام لا يمكن حصر خطواتهم وبرامجهم وما يؤسسون من إنجازات وأفعال في مشروع واحد. حتى هذا المشروع الواحد، أفرض مشروع إقامة نظام سياسي دستوري أو ما شابه ذلك، هذا المشروع المعلومات التي يمتلكونهم وعلى أساسها يتم التخطيط الإلهي والتدبير الإلهي لا نمتلكها نحن. وطبعا كلما صار ضخم المعلومات أكثر صار ماذا؟ التدبير أكثر أو لا؟ الآن شعار الحضارة الحديثة ماذا؟ حضارة المعلومات، انفجار المعلومات، ثروة المعلومات. لما أن التدبير يؤسس على وفق المعلومات. فبالنسبة نحن الآن الباعدون عنهم قرون، المؤرخون لم يرصدوا كل شيء ما شاء الله ذلك، كثير من خطواتهم من سيرتهم لا نستطيع أن نصل إلى عمق مغزها. من ثم هذا بيان برهان علمي بحسب العلوم الاستراتيجية لضرورة وجود ثلة مطلعة من قبل الله على مغزى سيرة النبي. سيرة النبي لا يستطيع أن يفسرها البشر لوحده. لما؟ لأنها مستندة على مراكز معلومات إلهية، مراكز استراتيجيات إلهية، هم حينئذ هذه لا يطلع عليها الكل. حتى الذين كانوا مع النبي، مع النبي بدنان، ليس مع النبي في جمع المعلومات. قناة الوحي ضخ معلوماتي خطير كبير، تدبيرات عجيبة. خطوة هنا تموج يحسبه رسول الله انه في بعد 20 قرن كيف تأثيره. زي اي دراسات استراتيجية تستطيع ان تحاسب المحاسبة. الان قل لي ان هذا الجهاز الالي الحاسوب، كمبيوتر الحاسوب، يستطيع كم عملية يسوي؟ اضخم عملية. هو في العلوم الرياضيات، في العلوم الاجتماعية، ما ادري بعد جعل لنا أنشطة في العلوم الاجتماعية ولا، أو في العلوم السياسية، أو في العلوم الاستراتيجية، وما شابه ذلك. يعطونا معلومات، بحيث ما يعطونا معلومات يرسم خطط أو نتائج أو استنتاجات. كم يستطيع أن يوصل النتيجة؟ نقط طافية، مو نقط طافية، نطفي كل شيء عليه إذا ابتعد عن قرن وقرنين، لأن المعلومات التي عند البشر ليست معلومات كافية. المساحة دي تلك البعيدة عن مدى البشر أو الحاسوب نقط طافية، صحيح نقط طافية مطافية، بعد الضيان ظلمة ما يستطيع أن يدركوها بنور. خب مثل هذا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في سيرته يستطيع من حوله يدركون مغزى سيرته. أصلا اعتراضات من حول رسول الله من الصحابة 2000 بعد الأخرى ثم يتبين لهم فشل رأيهم وما شابه ذلك، ونزول القرآن على خلاف ما يدعون لدحض رؤيتهم وما شابه ذلك، يدل على أنه في تفاوت في المستوى واضح. هذا وحي وهذا إدراك بشر ناقص قاصر. فمن يستطيع أن يعرف، أن يعرف مغزى أفعال سيرة النبي، مغزى أقوال النبي، مغزى تقرير سيرة النبي، غير أن يأتي أناس مجهزون بمثل هذه القنوات المعلوماتية يستطيعون يفسرون. ومن ثم نقول أن سنة النبي لا يمكن أن تفهم إلا بأناس مجهزون بما قد جهز به رسول الله، إلا أن نستنقص الوحي، هذا أمر آخر. نستنقص علم الله، علم الله عز وجل، هذا أمر آخر. ولذلك في الفقه من باب المثال، الإمام الصادق عليه السلام في باب معين، مثلا لماذا هم يؤخرون صلاة العصر إلى هذا التأخير، يقول فهموا كلمة النبي غلط، المضاف جعلوا مضاف إليه والمضاف إليه جعلوا مضاف. شوف تبديل كلمة، الآن لا يسع الوقت أشرحها، يطول الوقت ويحتاج شوية إلى نكات تخصصية فقهية. كلمة تبدلها مكان ثاني يصير معناته أن الوقت ممتد هكذا. يعني أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي الذي معروف عنه أنه يحب يتأمل ويتروى ويحب القراءة النص الديني ويحب إدخال عقلنا في قراءة النص الديني، يعني مو الآن، من ذاك الزمن كانت هالمدارس موجودة. ايوه لما جروا العقلانيه في قراءه النص الديني وفلان وفلان وكلان، هو لم يلتفت انه انت تبدل الكلمه قبل واحده. عندهم مثلا ما يدخل وقت الصلاه قبل ذهاب ساعتين ونص وكذا، يعني المثل يسمى مثل ومثلين، ظل القامه وظل قامتين. والحال انه معنى الكلمه شيء اخر، افضليه، حتى لو قدرنا انه معنى الكلمه كذا معنى الافضليه. بالتالي المقصود في أبواب الفقه الكثير الكثير، أبواب العبادات، أبواب الطهارة، أبواب الجهاد، أبواب الفقه الجنائي، الفقه القضائي، نتيجة أصلا نفس النص الوارد عن رسول الله لم يلتفتوا إليه. هم طبعا ما يستطيعون أن يلتفتوا إليه لأنه مزود بمعلومات ضخمة. لذلك نقول سنة النبي لا يفهمها حق عمق فهمها إلا من زود بما زود به النبي. شو طبيعة الآن باب مثال أذكر لكم مثال من العلوم التجريبية. لو واحد كان صاحب مركز استراتيجية ضخمة جدا، عنده معلومات ضخمة جدا، عنده حاسوب أم يسمونه سيرفر ضخم باللغة الإنجليزية، باللغة العربية حاسوب أم مترجم دائما كذا ضخمة، وثم يذكر شفرات أو يذكر بيانات أو يذكر رسوم بيانية، من يستطيع يقرأ هذه الدراسات اللي يعطيها إياها غير واحد صاحب أيضا مركز استراتيجية؟ أما يجي واحد صاحب شعبة خاصة ضيقة ما شابه ما يستطيع يقرأها، حتى لو بين بألف بيان يستطيع أن يفهم يعني ملامح من بعيد صحيح لا أقول لا، ولكن عمق منظومة المعلومات ما يستطيع أن يفهمها. يقول لي واحد أيضا صاحب مركز استراتيجية، هذا مثال واضح فطري عقلاني. الآن من باب المثال أذكر لكم هذه الصورة التي نراها عن الفضاء، هذه صورة عتيقة. الآن لا تشاهدون النجوم هذه الليلة، الآن شاهد النجوم المجرات، هذه ليست معلومة، ليست صورة حديثة فعلية بتعبيركم أبديت، يعني بعد أنتم بتغير عندكم اللغة، يعني ليست صورة حية، هذه صورة جزء من آلاف السنين سابقة، أو الصورة الحية الآن ما عدنا إياها، ربما كواكب اندثرت، مجرات اندثرت، الآن تأتينا صورها، إن هذه الصورة قديمة صارت في على كل مزبلة التاريخ. هاي صورة الآن شوف، هاي معلومات الحسية، هذه معلومات ماذا؟ حسية حسية، معلومات الحسية عتيقة بالية شيخوخة فيها، ليست شابة حية، هي معلومة حسية. كيف احنا نفهم العالم؟ على اي تقدير؟ اما الذي يتصل بالوحي يلتفت الى امور هذه، الان يلتفت في الجنان ماذا يحصل؟ يقول بكت عليه الحور العين. في عوالم اخرى يلتفت، هذه الرادارات اللي عنده، الاتصالات اللي عنده شيء اخر. الان في البرزخ ماذا يصنع؟ مو بعد في شرق الارض وغربها، مستوى علمي غير. أرجع إلى البحث الأصلي الذي كنا فيه، مشاريع الأنبياء ومشاريع الرسل ومشاريع الأئمة ليست مشاريع ذات خيار واحد، خطأ وخطأ. من استطيع أن نفهمهم إذا حصرنا خطواتهم استراتيجيتهم في مشروع واحد؟ هي مشاريع متعددة، خيارات متعددة. لذلك سيد الشهداء اختلف خطابه ليبين أنه كيف قيادة إلهية تدير مشروعات مختلفة. هذا أحد الخطابات التي قالها صلوات الله عليه، وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. هنا وجل وتوجس سيد الشهداء على نفس الدين كمشروع ديني، وسبق أن مر بنا قبل دقائق أن المشروع الديني بعد مشروع يغاير المشروع الحضارة، مشروع بناء حضارة، عمارة حضارة أو تمدن، أو مشروع بناء مجتمع ديني يغاير أوسع، ذاك رحابته أضخم، جحفليته ترسانته آفاقه أضخم وأخطر، غير بناء النظام السياسي. العجيب كثير من الإشكالات والسؤالات، انظر حتى الذين كانوا مع سيد الشهداء مثل عبد الله بن عمر، مثل محمد بن حنفية، مثل عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه، الإشكالات التي يريدوها على سيد الشهداء في كيفية نهضته منطلقة من مشروع إقامة نظام سياسي اجتماعي. حسب محاسبات إقامة نظام سياسي اجتماعي ربما الأرقام ما تساعد كثير لهذه النهضة، مع أنه أهم خطأ ما تساعد، دعواهم أنها لا تساعد الظروف والبيئة أيضا خطأ. لما؟ لأن ضخ المعلومات إليهم ليس طازج، بتعبيركم فريش، ليس طازج أول بأول، حفظوا شيء أشياء وغابت عنهم آلاف الأشياء. فرق لذلك بين التخطيط، لذلك يصير عندهم دوما خطوات المعصوم مبهمة صعبة في التفسير. شبيه ما وراء الآن كواليس عالم السياسة، ما حد يقف عليه إلا أصحاب القوى العظمى بين بعضهم البعض، اختبطات بين بعضهم، شفرات تبادلوها بين بعضهم البعض. بقية الشعوب قد تكون طرشان في الزفة، من باب مثال يعني، لأنه عندهم شفرات، عندهم معلومات أخرى يمشون عليها ويسرون عليها. من ضمن الأمور الأخرى التي بينها سيد الشهداء في خطابه سلام الله عليه، مثلا أتأمرني ببيع، يخاطب مروان، أتأمرني ببيعة يزيد وهو رجل فاسق؟ هنا يصب في مشروع معارضة، أو ربما يصب في مشروع النظام السياسي الاجتماعي. تعبير عليه السلام أيضا، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. طبعا عنوان الإصلاح، عنوان الإصلاح أيضا غير عنوان وعلى الإسلام السلام، يختلف. عنوان الإصلاح يصب في نعم بناء الأمة، الحضارة، التمدن، ما شاء الله ذلك، بخلاف عنوان وعلى الإسلام السلام. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا ملف محدود. آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ملف محدود، وإن كان قد يفسر بعد بتفسير شامل، مثلا الجهاد، الإصلاح، التغيير، ما شاء. وأسير بسيرة جدي وأبي، علي بن أبي طالب، لم يقل بسيرة الشيخين سيد الشهداء، كأبيه علي بن أبي طالب، كتاب أبايعكم على كتاب الله وسنة النبي. يعني سيد الشهداء أيضا أقصى سيرة الشيخين أن تكون قدوة له أبدا، ولا شم منها. هذه نصوص في المقاتل التي ذكرها الفريقان. المهم، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، أيضا فيها شمة النظام الدستوري، أو عفوا النظام السياسي الاجتماعي. في خطاب آخر لسيد الشهداء لكي نتعرف على الخيارات المختلفة، وندخل في الخيار الذي نستهدفه هذا العام، وهو خيار بناء المجتمع الديني حضارة وتمدن. في خطاب آخر يقول سيد الشهداء، وعمدا أطرح التنوع والتلون في خطاب مشاريع سيد الشهداء لكي لا نحسب أن مشروع سيد الشهداء هو هذا لا غير، هذا خطأ. هذه القيادات، أفرض بعض القيادات التحررية، فرض تشي جيفارا، كاسترو، فلان، دينين، بلين مثلا، ها مانديلا، عنده مشروع يمضي عليه، ما يقدر يدير مشروعات مختلفة، حيث يكون عنده آلية ومرونة وليونة وتبديل ملفات، صعب عليه، عنده ملف واحد يمشي عليه، صار ما صار ما يقدر. فرق بين نهضة سيد الشهداء التحررية ورواد التحرر في العالم، فرق لا ليس محل قياس. لذا كانوا أولئك الرواد مقطعيون لمقطع معين، أو لملف معين، أو لبند معين، بخلاف سيد الشهداء ليس لمقطع خاص وليس لمشروع خاص، مشاريع متعددة. وربما كثير من أصحاب التحرر ورواد التحرر عندهم قدرة إزالة، أما قدرة بناء بديل ما عندهم. مو معلوم أن عندهم كانت. وهذه طبعا تختلف بين المعصوم كسيد الشهداء سلام الله عليه والبقية رواد التغيير. يقول عليه السلام في بعض خطبه، ولذلك مهم تقصي نصوص، انت تقرا المقتل فيه كلام المعصوم وكلام غير المعصوم والاحداث التاريخيه وصاعد ونازل وخطوط بيانيه ورسومات مختلفه، طبعا لا باس ضروري، ولكن بخلاف لو تعزل في خط فهرسي ملف خاص فقط نصوص سيد الشهداء كلمات، أنا كلام المعصوم غير كلام غير المعصوم، وترسم من عنده حينئذ خرائط، ترسم من عنده ملفات وأبواب وبنود، تشاهد شيء آخر لطيف. بعض الإصدارات التي صدرت الآن تقتصر على نصوص كلام سيد الشهداء، ولا أقول هذه النصوص تقرأ بعيدا عن بيئة سيد الشهداء التي كان فيها، وإن كان هو بيئته، لذلك الذين يقولون بأن الدين أو القرآن تاريخاني، تاريخاني يقصدون تاريخي، هؤلاء يعني أصحاب قراءة القراءات الحديثة يسمون الحداثويين أو يسمون الفلسفات الألسنية، ما أدري طرقت أسماعكم هذه العبارات أو لا، أو يسمون الهرمنطقية أو بعض البنود الوليدة بولادة غير مشروعة، حتى من هذه العلوم يسمونها البرمجة العصبية وهي ولادة غير مشروعة في الأكاديميات. على كل هذه التي الآن تحاول أن تقرأ قراءة النص الديني تقول بأن القرآن أو نصوص النبي ونصوص القرآن متأرخة، يعني متطبعة مسجونة بالبيئة، بيئة التاريخ. هؤلاء أحد المؤخذات السهل عليهم ما هو؟ ظنوا أن المعصوم والوحي مركز المعلومات فيه ضئيل، مركز المعلومات محدود بأدوات البيئة، بآليات البيئة التاريخية التي عاشوا فيها، البريد متى يصل ومتى يروح وما شابه ذلك، طبيعة الحرب العسكرية كيف كانت، وطبيعة النظام الاقتصادي كيف كان، بطيء الإنتاج وبطيء الكذا وفلان، وطبيعة النظام الزراعي والتجاري، طبيعة النظام الأسري، فتأثروا بها. البيئة لها دور لا أقول له، ولكن هم ظنوا أن الأنبياء والمرسلين والأئمة قناة المعلومات لديهم مسجونة محصورة بالتطور البيئي الحضاري في أزمانهم، وهذا أكبر خطأ. وبعبارة أخرى لا يفهمون حقيقة الوحي. حقيقة الوحي هو اتصال بمضخ معلوماتي هائل، تدبير، ليس معلومات مبعثرة. انت قد تكون تشوفها، انت تدخل لك يقول لك ادخل قاعة فيها معلومات سرية خطيرة، بس لا تعرف يمينك من يسارك، تشوف ملايين المعلومات وش تدبر منها، يجي لك شجرة تبدأ منها من الاول من الثاني من الفهرس، وين تنتقي، وين تقرأ، من يلخص لك الامور، التفاصيل تضيعت البحر تغرق فيه. هو الأزمة مو فقط أزمة معلومات، أزمة التدبير والتخطيط اللي ربما يسمى باللغة اللاتينية استراتيجية، واللي لغة ليست عربية معظمة. فهم ظنوا بأن معلومات الأنبياء والرسل ما شابه ذلك هي فقط مجرد المعلومات التي وصلت لسيد الأنبياء أو للأئمة، هي ألفاظ القرآن الكريم، هذا التنزيل، فمن ثم متأثرة بالتاريخ وبالبيئة وفتتت وهذا المجرى. يعني حسابات حاسبوها ووضعوها هؤلاء الحداثويون، ما يقال لهم الألسنيات، الألسنيون، النسنسيون، ما شاءوا فيسموا بتسمية عديدة، هرمنطيقية، هيرمونتيك بالتعبير اللاتيني. سنة من السنين تعرضنا إليها، قبل كم سنة، 10 ليالي تعرضنا إليها تقريبا. المقصود هذه التاريخانية وما شبه ذلك هي مبنية على أن هذا الجناب، هذا الباحث، يظن بأن المعلومات التي يستقيها النبي أو الرسول هي معلومات ماذا؟ هي معلومات متأثرة وتحت أفق البيئة التي يعيش فيها، ما فهم الوحي شيء. بغض النظر عن يصدق في وحي أو ليس في وحي، بحث آخر، تصديق أمر، أصل التصور، أصل الفكرة أمر آخر. كتالة الطرف الآخر تريد تناقشه، بس افهم فكرته، افهم فكرة الدين ما هو، بعد ذلك تفرض ما تفرض، هذا بحث آخر. المقصود أيام ما كان في قول بأن القرآن تاريخي وسنة النبي تاريخية، بيئة عرب بدوية متخلفة متحجرة، ما كانت تصلح ولا كانت تواكب حتى البيئات الحضارية المعاصرة لها البعيدة جغرافيا، التي كانت تختزن موروث حضاري ضخم كحضارة الفرس الكسروية، بعض العلمانيين في إيران هكذا يطرح، أو حضارة الروم في أوروبا هذا يطرحون عليها الغربيين، كانت حضارة موروث يوناني روماني قسطنطيني طيور بيزنطي فلان، هل مجرد حضارات متعددة في أوروبا، هذه تاريخ الجزيرة العربية قبائل وبدو صحراء وفلان، هل مجرد ما كانت تواكب تلك الأمم فضلا عن الجغرافيا الزمانية الأخرى في زمن مكاني، اصطلاح زمن زمكنة يعني زماني ومكاني، هو الجغرافي ما تصلح، فكيف بالزمان؟ هؤلاء سبب يعني الخطأ، الغفلة، حجر الأساس في الغفلة عندهم ماذا؟ لم يفهموا تصور كتصور كفرضية، لا نقول حقيقة، دعونا أن يسلموا بها حقيقة الوحي، دعونا، وليسموها ماذا؟ فرضية. فرضية الفرضية يعني نفهم الفرضية، أنا مو بحث علمي مو حوار علمي، فرضية فقط كفرضية، لا نظرية لا حقيقة، فرضية، افتراض ما في مانع. أي باحث علمي إذا كانوا هم أكاديميون، إذا كانوا هم علميون، إذا كانوا هم حداثيون، المفروض الفرضية قبلوها كأصل تصور. فاتا واحد يقول لا أنا أريد أصم أذني لا تقول شيء، هذا مو حوار وليس باحث علمي، كفرضية ليفترضوا في الوحي أن الوحي مركز معلوماتي فيه مثل هالضخ المعلوماتي، فيه تدبير تنسيق في المعلومات، التنسيق في المعلومات غير بعد نظم المعلومات، يسمونها نظم المعلومات أشق من المعلومات بعد، أنت لازم تستقي معلومات طازجة حية آن بآن، الأصعب منها ماذا؟ نظم المعلومات ضمن مشاريع، هذا أمر أصعب. المقصود أيما كان هذا المطلب ليستردوا في الوحي، الوحي هكذا يحتمل، فكيف في تاريخانية؟ المقصود على يتحال، لذلك الذي يقرأ نصوص الأئمة، نصوص كلمات الأئمة، نصوص كلمات النبي صلى الله عليه وآله، نصوص القرآن، لا يظنها أنها تلونت انسجنت اغبرت بالتاريخ، أبدا، هي لامعة نيرة. لما؟ لأن مستقاها الوحي، الوحي قناة معلوماتية ونظم معلومات تختلف عن قدرة البشر. على أي تقدير، إذا كانت لسيد الشهداء سلام الله عليه عدة خيارات، هذا ما سنحاول متابعة مسيرة البحث الليلة القادمة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحسين، السلام على ذي الفضل العباس، السلام على عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.